أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الأول من الأمور التي استعرضها المحقق النائيمي، وهو وإن أطنب وأطال فيها، لكننا آثرنا اعتماد كلامه لكونه أول من حقق ونقح هذا المطلب رضوان الله تعالى عليه، وكل من جاء بعده فهو عيال عليه فيه، سواء وافقه في النتيجة أم خالفه. الأمر الأول ذكر فيه المحقق النائيني أن الواجب التخييري أقسام، تقدم الحديث عن القسمين الأول والثاني، ويقع الكلام الآن في القسم الثالث، وهو التخيير الناشئ عن تعارض الحجتين وتنافي الطريقين، أي التخيير في الحكم الظاهري. يرجى الانتباه، كما لو وردت روايتان كل واحدة منهما في حد نفسها مستجمعة لشرائط الحجية، وكان بينهما تعارض بالتباين مثلا، فإذا كنا من القائلين بأن ما نسب إلى المشهور من المتقدمين هو الصحيح، فالمعروف أن الحجية حينئذ سوف تكون حجية تخييرية على مستوى القاعدة، إذ نسب إلى المشهور أنهم يقولون بالسببية ولو من جهة مصلحة السلوكية التي احتملها الشيخ في الرسائل كأحد الاحتمالات في الحجية، بمعنى أن السلوك على طبق الأمارة يولد مصلحة توازي أو تتلافى بها مصلحة الواقع، وإن لم تكن هذه المصلحة ناشئة من ملاك واقعي، بل كانت ناشئة من السلوك على طبق الحجة، فحينئذ يقال بأنه إذا تنافت الحجتان وتنافى الخبران فأخذ الإنسان بأحدهما، فإنه يكون بأخذه به والعمل على طبقه متلبسا بمصلحة تتلافى فيها مصلحة الواقع والملاك الواقعي. يقول الشيخ النائيني على هذا المبنى سوف يكون التخيير تخييرا على القاعدة، بمعنى أن الإنسان مخير في الأخذ بأيهما شاء ولا يحتاج إلى دليل خاص يدل على التخيير، بعد انعدام المرجحات التي تقتضي تعيين الحجة في أحد الخبرين. لكن الشأن، كل الشأن في صحة المبنى، هذا المبنى الذي نسب إلى مشهور المتقدمين، والنسبة غير دقيقة فيما نرى. نعم التخيير حينئذ، أرجوكم، التخيير حينئذ قبل الاختيار، أما في طول الاختيار فتصبح الحجة تعيينية، في طول الأخذ بأحدهما يصبح هو المتعين للعمل بلا إشكال ولا ريب، وهو المسمى بالتخيير في المسألة الأصولية في بعض الكلمات، بمعنى أن ما يختاره يصبح هو الحجة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فتبدأ القصة تخيير وتنتهي بالتعيين. جيد، أما على المبنى الآخر المعروف لدى المتأخرين ومتأخري المتأخرين أن الحجج طرق إلى الواقع، والمصلحة مصلحة واحدة هي المصلحة الكامنة في الملاك الواقعي في الواقع، فلا إشكال ولا ريب في أن دليل الحجية مع انعدام المرجحات يقضي على مستوى القاعدة بالتساقط، إذ لا يمكن التعبد بالمتنافيين والتعبد بأحدهما بعينه، ترجيح بلا مرجح، والتعبد بأحدهما لا بعينه غير مشمول لدليل الحجية. الحجية ما بتدل على أحد، حجية أحدهما لا بعينه بتدل على حجية ما يسمى خبر ثقة اللي هو هذا وهذا، ها؟ فحينئذ القاعدة تقتضي التساقط بعد انعدام المرجحات. فإن وجد مرجح ضم دليل الترجيح إلى دليل الحجية العام يقضي بتعين الراجح. مو كل وما يبني، قديش بتشوف مرجحات، حر أنت اصطفل مبنائيا هناك، ها؟ ومع انعدام المرجحات تساقط. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فهناك من قال، ومنهم الكليني ومنهم جماعة، حتى إلى عصرنا يوجد جماعة يقولون بهذا، أنه توجد لدينا أدلة خاصة مثل موثقة سماعة، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فهي حجية تخييرية تعبدية بالدليل الخاص بلا إشكال ولا ريب. بعد انعدام المرجحات مقتضى القاعدة التساقط، ومقتضى الدليل الخاص لزوم الأخذ بأحدهما من باب التسليم، فيكون حينئذ التخيير، فيكون التخيير حينئذ طبقا للدليل التعبدي وعلى خلاف القاعدة التي تقضي بالتساقط. وحينئذ نقول لا كلام لنا على الثاني، إذا قلنا بمسترجع على الطريقية وانعدمت المرجحات ودل دليل على التخيير وعملنا به بحسب الفرض، فلا يتساقطان، يجب العمل بأحد الخبرين حينئذ. أما على الأول فلا إشكال ولا ريب، أي بناء على السببية لا إشكال ولا ريب حينئذ بأنه سوف يكون المقام، يقول الشيخ النائلي، من قبيل المتزاحمين. هذا مش قسم جديد. ليش؟ لأن المفروض في مصلحة سلوكية في السلوك على طبق الأول، وفي مصلحة سلوكية في السلوك على طبق الثاني، لا يمكن السلوك على الاثنين. أي السببية لا تولد سببيتين في المتنافيين بلا إشكال ولا ريب، فيتزاحم حينئذ سببية الأول مع سببية الثاني، وإلا الأول مستجمع لشرائط السببية في نفسه والثاني مستجمع، بس للتنافي بينهما لا يمكن الجمع بين السببيتين في مقام الامتثال، فيصبح من قبيل المتزاحمين، يصبح من قبيل المتزاحمين. هون عندي سؤال صغير، أنا مش عم علف مثل ما يكون شايفين، بس عم بشرح شو بده الشيخ النائل. في سؤال للشيخ النائل بس صغير، هل السببية تكون قبل الأخذ أو في طول الأخذ بناء على مسلك السببية؟ يقول مصلحة سلوكية ناشئة من السلوك على طبق الأمارة، أي في طول الأخذ بأحدهما، مش هيك؟ إذا في طول الأخذ بأحدهما فهو بعد أن بات متعينا صارت هناك مصلحة سلوكية وصارت هناك سببية، صحيح أو لا؟ في طول الأخذ به، مش قبل الأخذ به. قبل الأخذ به ما في مصلحة، المصلحة فعليا صارت في طول الأخذ به. إذا صارت في طول الأخذ به فلا إشكال ولا ريب، أي في طول تعينه، في طول اختياره، بعد أن اختاره صار كذلك، وعلى هذا الأساس لا يكون من قبيل المتزاحمين. تفهم؟ إلا من قبيل القضية الشرطية، أي لو اختارهما معا، وهذا مجرد فرض لا يمكن اختيار المتنافيين معا. عرفت شو المقصود؟ يعني أنت بيتزاحم في الغريقين، عم يغرقوا قدام اثنيناتهم في مصلحة بإنقاذهم، بينما الأمارة بصير في مصلحة في طول السلوك على طبقها، في طول التلبس بها. طب إذا تلبست بها انتفى التلبس بالثانية، وأنت بتصير في تزاحم. تبهتوا للفكرة؟ هذا التعليق بس فعلا. جيد، هذا تمام الكلام في الأمر الأول. يعني بالأمر الأول شو لخص، خلينا نلخص شو طلع مع الشيخ النقيري، إنه الوجب التخييري طارة يكون بحسب الجعل الابتدائي الشرعي مثل خصال الكفارة، وأخرى يكون التخيير في باب التزاحم والتمانع بين الخطابين امتثالا لا ملاكا، وثالثا يكون في مقام تعارض الحجتين. واختار النائيني انه على مسلك السببية بيرجع للقسم الثاني، على مسلك الطريقية بيكون قسم جديد. هي الخلاصة، هذه اقسام التخيير. الامر الثاني من الامور التي يتعرض لها في المقام انه كما يمكن ان يكون التكليف في عالم الجعل ومرحلة التشريع والحدوث مشروطا بشرط، مثل اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة واشتراط وجوب الصلاة بالوقت، كذلك يمكن أن يحدث للتكليف الاشتراط في مرحلة البقاء والاستمرار بعدما كان مطلقا في مرحلة الحدوث. واضحة الفكرة، واضحة. مرة التكليف بيكون لا يحدث إلا إذا تحقق شرطه، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يتصور تكليف مطلق ومشروط في مرحلة حدوثه، كما هذا جديد، يتصور تكليف مشروط في مرحلة البقاء. صحيح، كمان صحيح. كيف في مرحلة البقاء؟ بأن يكون وجوبه فعليا، لكن لكي يبقى وجوبه بعد أن بات فعليا يشترط أن لا تأتي بصوم، يشترط أن لا تأتي بكذا، بإطعام 60 مسكين خير إن شاء الله، واجب مثل الكفارات. يا أخوان، لما بيقول لك أفط صم أو أعتق أو أطعم أو أكسو، شو يعني؟ يعني كل واحد من هذه الواجبات بالفعل واجب عليك، لكن واجب على سبيل العطف بأول. وهذا يعني أن بقاء كل واحد من الخصال على صفة الوجوب يشترط فيه في مرحلة البقاء أن لا تأتي بشيء من أعداله. إذا جئت بواحد من أعداله انتفى وجوبه، أصل وجوبه بمجرد الإفطار العمدي صار. بقاء وجوبه يشترط فيه أن لا تأتي بعدله، هذا المقصود. طيب، بيقول الشيخ النائني تصورها واضح ما بده كلام، بيقول إذا جينا لهذين الفرضين واضح أنهما متعاكسان في جريان البراءة والاشتغال، كمان هذا بديهي يا أخوان. يعني أنا إذا شككت في تحقق الشرط للوجوب حدوثا فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون من باب الشك في تحقق التكليف الفعلي. بده حكي كثير يعني هذا. أنا إذا شكيت بحق تحقق الاستطاعة شكيت بفعلية وجوب الحج، إذا شكيت بتحقق دلوك الشمس الزوال شكيت بسيرورة صلاة الظهر وجوبها فعلي. بده كلام كثير هذا. هذا واضح، الشك في تحقق الشرط بعد أن علمنا أنه مشروط حدوثا يكون مجرى لأصالة البراءة، الأصل الترخيصي. بينما بالله عليكم إذا صار الوجوب فعليا في مرحلة الحدوث وشكينا بأننا جئنا بالعدل، يعني أنا شكيت بقاء بأنه بعد الصوم واجب علي، ليش شكيت جنابك؟ لأنك بتشك أنك أطعمت 60 مسكينة، شو الأصل؟ قولوا لي الأصل العدم، لأن المقام مش أصلت اشتغال، حتى لو كان التكليف تخييري مجرى أصالة اشتغال. ليش؟ لأن أصل التكليف بات فعليا، نشك في مسقطه. معنى المشروطية في مرحلة البقاء إذا شككت في تحقق الشرط الذي به يسقط في مرحلة البقاء بلا إشكال ولا ريب الأصل عدم الاتهام بإطعام 60 مسكينة. وإذا ما جرى الاستصحاب بدكم أكثر من هيك، الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقين، بدي مؤمن بعد الاشتغال اليقيني للذمة بوجوب الصوم، أو بإطعام الستين مسكين أو بكسوتهم أو بعتق الرقم. يعني إذا شكيت بأني جئت بواحد من الخصال شو بيقتضي التكليف؟ أن التكليف ثبت في ذمتك تشك في فراغ الذمة منه، تصصب عدم الإتيان بشيء من هذه الخصال. واضحة هذه؟ ما بدأ الكلام وليست محلا للخلاف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لنحكي بشكل سريع حتى نقف على بيت القصيد اللي هو الأمر الرابع. الأمر الثالث، أفاد المحقق النائيني وهذا بديهي بالنسبة لكم صار يا إخوان، أنه يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجهول شرعي تناله يد الوضع والرفع ولو بتبع منشأ انتزاعي. هذا كثير حكينا فيه يا إخوان، إنه حديث الرفع ونظراءه إذا في له نظراء تم الدليلية عن حديث الحجب مثلا بناء على تمامية دليليته، إنما ترفع ما يكون وضعه بيد الشارع إذا أمر عقلي لا تناله يد الوضع والرفع شرعا. أمر عقلي يعني في باب الطاعة مش في باب التشريع، إذا في باب التشريع تناله يد الوضع والرفع شرعا، العقل بيكون بس واسطة للإثبات بضميم الطاعة الملازم. حتى تجري البراءة الشرعية بده يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بمنشأ انتزاعه، بأن نرفع ونضع منشأ انتزاعه شرعا. هذا واحد، هذا شرط لجيان البراءة، وإلا كل الأصول الشرعية ما بترفع وتوضع إلا ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع. هذا أول شرط. في شرط ثاني كمان، هذا انتبهوا له يا أخوان، أن الأصول العملية لا تجري في الاعتبارات والقيود الذهنية. لما منقول تجري عن القيد الزائد، إنه لحاظ المولى شيء زائد في عالم المولوية أو أصل عدمه، فبنجي بنرفعه بحديث الرفع أبدا. ليش؟ لأن شو الثمرة الشرعية بالله؟ نعم، هذا انتبهوله، إنما تجري الأصول العملية الترخيصية ومنها حديث الرفع والبراءة الشرعية في المورد الذي يكون لجريانه رفع كلفة عن عهدة المكلف، يكون الشك شك في تكليف زائد في تضييق زائد. يعني مثلا الكلفة الزائدة كما لو كان الشك في ضميمة شيء إلى شيء مثل دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، أو كان الشك في تضييق خناق أكثر ولو ما في ما بيزاء في الخارج أكثر، ديروا بالكم انتبهوا لي، مثل ما لو دار الأمر بين أن يكرم مطلق فقير أو خصوص الفقير الإمامي. هون ما في تكليف زائد، هذا 10 ليرات بدي أعطيه، بس بزمان 10 ليرات ما بيمشي، 10 آلاف إما بدي أعطيها لمطلق فقير أو للفقير الهاشمي، الكلفة واحدة من حيث الواقع الخارجي. لكن بالله عليكم في ضيق عليك من جهة الأوصاف ولا ما في ضيق؟ كلما كثرت قيوده عز وجوده دخل في عهدتك تشخيص كونه إمامي بالإضافة إلى تشخيص كونه فقير، في كلفة زائدة هذا أو لا؟ مش بالضرورة بالمال في كلفة زائدة، مش ضروري بمتعلق المتعلق في كلفة زائدة، في تضييق على المكلف. كلما كانت القيود المشكوكة تقضي بتكليف زائد بتضييق زائد على المكلف، ولو كان من قبيل تعيين وتخيير، ولو كان من قبيل عام وخاص، ولو كان أيا يكن جزء حقيقي أو جزء تحليلي، لا إشكال ولا ريب في أن البراءة حينئذ تشكي. أما إذا قيود زائدة نظريا بس لا تستدعي كلفة زائدة على المكلف وتضييق زائد على المكلف، شو خص البراءة لتشكي؟ البراءة تجري للتوسعة على المكلف للامتنان عليه لإخراجه من المضيق الذي هو فيه. إذن هذان شرطان ضروريان. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة ندخل إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع فيما لو شككنا في المكلف به أو في التكليف أنه تعييني أم تخييري، فهذا يمكن أن يتصور على وجوه. يعني شو بدنا نقول؟ خلصونا من التعارض، خلصونا من باب التزاحم، خلينا نحن والتكليف الصادر من الشارع الذي يدور أمره بين كونه تكليفا تعيينيا أم تخييريا. هذا يتصور على أنحاء، من التخيير طارة عقلي وأخرى شرعي، والشرعي أيضا يتصور على أكثر من نحو. هذا ما سوف يأتي لأنه مطلب مترابط ويحتاج إلى الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعلن البرنامج تقريبا الحظين.